السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكسالف عهدنا قبل أن أستهل الدرس الجديد أتذاكر معكم فيما تدارسنا. فأول سؤال: في لقائكم الماضي درستم من جملة دراستكم قولا للزمخشري، وهو قول جيد مع خلافنا العقدي مع الزمخشري، لكن هذه القولة التي قالها قولة طيبة، فمن يسعفني بها؟ تفضل. أحسنت، إياك والمكابرة والمغالطة، وأنهاك عن الأغاليط، وأربأ بك عن التخاليط، وأربأ بك عن التخاليط، إياك والمكابرة. ده ترغيب ولا ترهيب؟ ترهيب وتحذير. المكابرة، الكبرياء صفة لا تنبغي لأحد إلا لمن؟ لله. إياك والمكابرة والمغالطة، لا تغالط، إذا عرفت الحق فاحمد الله أن علمته وعليك أن تلتزم به وتدعو إليه. أي نعم. وأنهاك عن الأغاليط وأربأ بك عن التخليط، لا تخلط الأمور، فأنا يعني أترفع بك أن تقع في هذه التخليط، أي خلط الأمور على إيه؟ على بعضها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيه وعرضه. أي نعم. فلا ينبغي لعالم ولا لطالب علم ولا لغيرهما أن يغالط، وإنما إذا علم الحق فعليه أن يستسلم للحق وأن يعمل به وأن يدعو إليه. طيب، بارك الله فيك. بارك الله فيك. ابن أبي ذئب، الإمام ابن أبي ذئب، الإمام ابن أبي ذئب قال: يستتاب مالك بن أنس وإلا ضربنا عنقه. لماذا تفوه الإمام ابن أبي ذئب بهذه العبارة الشديدة التي لا تليق أن تخرج من بين ثناياه على إمام من أئمة أهل العلم؟ تفضل اشرح. أيوة، أن الإمام مالك قال: البيعان بالخيار، حتى لا يأخذ به، لأن الحديث منسوخ عند من؟ عند الإمام مالك. والحقيقة أنه ليس منسوخ، وهو معمول به، وكان ينبغي للإمام ابن أبي ذئب أن يلتمس العذر لجبل من جبال العلم وفحل من فحوله، ألا وهو إمام دار الهجرة مالك بن أنس، تلميذ ربيعة الرأي وأستاذ الشافعي وصاحب المذهب. فإن الإمام ابن أبي ذئب رحمه الله بلغه أن الإمام مالك بن أنس لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، فقال: يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء وغيره ماذا قال رحمه الله؟ قال: لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم. فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخا، لأنه رآه منسوخا. وبكل حال فكلام الأقران يعني ابن أبي ذئب ومالك أقران زمايل، فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه. والعلماء إيش يقولون؟ يقولون أنه يطوى ولا يروى، يقول أنه يطوى ولا يروى. هذا بارك الله فيك ما أردت أن أتذاكر معكم فيه قبل أن أستهل الدرس الجديد. والآن أبدأ مستعينا بالله عز وجل في الدرس الجديد. وبين هذا الدرس أقول أن فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام آل بالي حفظه الله قد أصيب بنزلة برد حادة مثل التي ألمت بي في الأسبوع الماضي، فأسأل الله أن يشفيني وأن يشفيه وأن يشفي سائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا. وبالتالي فضيلة الشيخ وحيد اعتذر، والذي سيشرفنا المغرب هو فضيلة الشيخ عبد الأقرع. فضيلة الشيخ عبد الأقرع هو الذي سيكون محاضرا لنا في مغرب هذه الليلة بمسجدنا العامر مسجد القماش، فنسأل الله أن يوصله سالما وأن يصب عليه التوفيق وأن يفتح مسامع قلوبنا لما يجريه الله على لسانه من كلام ربنا عز وجل ومن كلام رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وأما درس اليوم الصفحة 55 بعد 100 الأولى من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية للعبد الفقير إلى الله تعالى، قال المصنف أصلحه الله 13 التركيز على الرأي لا على صاحبه. التركيز على الرأي لا على صاحبه، يعني أنا مثلا أما أجي أنتقد لا أنتقد رجلا أو عالما، وإنما أنتقد الكلام الذي قاله، أنتقد الكلام الذي قاله، وانتقادي يكون منطلقا من نصوص الآيات القرآنية الكريمة وصحيح الأحاديث النبوية الشريفة، شريطة أن يكون فهمي للوحيين بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. يبقى التركيز على الرأي لا على صاحبه. الأصل في النقاش والحوار أن يكون للرأي أو للقضية، وعرض ذلك على ميزان الشرع. ميزان الشرع أنتم عارفينه، الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. طيب واحد يجيب لي دليل من القرآن على كلمة بفهم سلف الأمة. تفضل تفضل. أحسنت. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. السؤال أين موطن الدلالة يا أستاذ أحمد النجاوي؟ أيوة صدق، لكن موطن الدلالة في الآية مين إذن؟ سبيل، أيوة سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هم الصحابة كما تفضلت. يبقى أقول لك أين موطن الدلالة في الآية؟ قل لي سبيل المؤمنين. أقول لك ما معنى سبيل المؤمنين؟ قل للصحابة الكرام وعلى رأس الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليه. طيب من يأتي لي بدليل من صحيح السنة على كلمة فهم سلف الأمة؟ أي نعم، هل يستطيع الأخ محمد يأتي لي بدليل من السنة على كلمة فهم سلف الأمة؟ احنا ذكرنا دليل من القرآن، فبذكر دليل القرآن اللي ذكر بأس. أحسن، حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، هذا دليل من صحيح السنة على كلمة فهم سلف الأمة. أي نعم. طيب بارك الله فيكم. يبقى إذن يعرض الكلام على ميزان الشرع ثم العقل. طب العقل السليم يتفق معي يا أحمد؟ أحسنت، العقل السليم يتفق مع النقل الصحيح. العقل السليم يتفق مع النقل الصحيح، أي من القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة. ولذلك الإمام ابن تيمية كتاب ماتع من يسعفني باسمه. طب اشرح درء تعارض الايه؟ ايوه درء تعارض العقل مع النقل، درء تعارض العقل مع النقل. ها طيب بارك الله فيك. وينبغي ان نتعرف على اسماء علمائنا وان نتعرف على اسماء كتب علمائنا لنرجع اليها وننكب على دراستها. طيب بارك الله فيك. يبقى يعرض على ميزان الشرع ثم العقل بغض النظر عن القائل، سواء كان الحوار مشافهة أم كتابة أو غيرهما، وسواء كان القائل حاضرا أم غائبا. وما أخذ هذا الأصل من القواعد الشرعية الآتية: أن الهدف الأسمى من المحاورات والمناظرات والردود ونحوها، يعني الوقت أنا مختلف وإياك فتناظرنا، هل المقصود أن أنا انتصر عليك؟ ها؟ هل المقصود أن الناس يمدحوني ويطروني؟ لا، أنا حينما أناظرك أو أنت تناظرني كل من يقول إيه؟ اللهم اجري الحق على لسان أخي، اللهم اجري الحق على لسان إيه؟ أخي. أين؟ فإذا ظهر الحق لأحدكما فالواجب عليه بدون مراوغة أن يتبعه ويعمل به ويدعو إليه. أي نعم، هذا هو الواجب فورا بدون مراوغة. أي نعم، وأن ينسب إليك هذا الحق أو لا ينسب، هذا ليس هنا في ذلك إشكالا، المهم أن يعمل به. يبقى أول حاجة إعلاء كلمة الله بارك الله فيك، وكشف الزيغ والانحراف. إعلاء كلمة الله وكشف الزيغ والانحراف. بسم الله الشافي. اللهم اجعلها شفاء. طيب، إذن يا إخواني، إعلاء كلمة الله وكشف الزيغ والانحراف كما سبقت الإشارة، وذلك يتحقق في الغالب بدون ذكر أسماء. ثانيا، أن الستر مطلب شرعي. الستر مطلب شرعي، ومن أسماء الله إيه يا محمد النجار؟ الستير. إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. إن الستر مطلب شرعي في حق المسلم الذي يظهر منه الصلاح. إيه عكس الصلاح؟ الفساد أو الطلاح أو إيه؟ الطلاح. أي نعم. ولم يجاهر بالمعصية. كل أمتي معافى إيه؟ إلا الإيه؟ المجاهرة. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. في عندنا حاجة اسمها النصيحة، اسمها إيه؟ وحاجة عندنا اسمها الفضيحة. فأيهما يريد المسلم؟ النصيحة. طب يريد النصيحة أم التعيير؟ النصيحة. لا يريد التعيير ولا يريد الفضيحة. وللعبد الفقير إلى الله كتيب طبع منذ ربع قرن اسمه تجنب الفضيحة في تقديم النصيحة. اسمه تجنب الفضيحة في تقديم النصيحة. نعم. فبارك الله فيك، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. بل قد نهى الإسلام عن التجسس، ربنا قال ولا إيه؟ ولا تجسس. وتتبع العورات، لا تحاول أن تتتبع عورة مسلم. وحرمه أشد التحريم، والمطلوب معاملة المسلم بما يظهر منه. فإحنا إلى إيه؟ والله عليه إيه؟ السرائر. أي نعم. وفي حديث يحكم على النيات لحج أحمد، حديث يحكم على الباطل اللي هو حديث إيه؟ أحسنت، إنما الأعمال بالنيات يحكم على الباطل الذي لا يعلمه إلا الله، وحديث يحكم على الظاهر أبو إسلام، لا على الظاهر، أنت عارف بس جمع كده. إيش تقول يا أخي مصطفى؟ من أحدث؟ من أحدث في أمرنا هذا إيه؟ ما ليس منه فهو رد. احفظ هذا ولا تنسى، وأكثر من الاستدلال به. عندنا حديثان، الأول يحكم على الباطل والثاني يحكم على الظاهر. فالذي يحكم على الباطل إيه؟ الأعمال بالنيات. والذي يحكم على الظاهر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديثان من الأحاديث التي إيه؟ التي يدور عليها الدين. من الأحاديث التي يدور عليها الدين، الحديث الخامس يدور عليها الدين. هذان الحديثان من ضمنهما. أين؟ ونريد أن نكثر من الاستدلال بحديث عمر بن الخطاب في الصحيحين: إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. ونريد أن نكثر من الاستدلال بحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. وهذان الحديثان من الأحاديث الخمسة التي يدور عليها إيه؟ الدين، كما قال من؟ كما قال الإمام أبو داود. فالأحاديث الخمسة قلنا الأعمال بالنيات، قلنا من أحدث من هذا، هات الثالث، حلال بين وحرام بين، هات الرابع، من حسن الإسلام نقطة ركبه يعني، هات الخامس، الدين النصيحة. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في كلمة واحدة ألا وهي إيه؟ النصيحة. فقال ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث رواه مسلم في صحيحه بسندنا المتصل إلى رسول الله من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، تبارك الله فيك. نهى الإسلام عن التجسس وتتبع العورات، وحرمه أشد التحريم، والمطلوب معاملة المسلم بما يظهر منه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمن أظهر لنا الخير أمناه، فمن أظهر لنا الخير أمناه وقربناه. وإيه؟ رصاص. وقربناه. أيوة. وإيه؟ وقربناه. أنا. وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه. ليس إلينا من سريرته شيء، لأننا لا نعلم من سريرته شيء، يحاسبه في سريرته ربنا عز وجل. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. وهذا قد رواه البخاري في صحيحه، هذا قد رواه البخاري في صحيحه موقوفا على الفاروق عمر رضي الله تعالى. ثالثا، تفضل.
والأصل تحريم أعراض المسلمين وعدم التعرض لها بنقد أو جرح، سواء أكان غيبة أم سخرية، والنصوص في هذا معروفة.
حسبك. والأصل تحريم أعراض المسلمين، عموم المسلمين، فكيف بعلمائهم؟ هل علماؤهم يستوون مع عامتهم؟ كيف يستوون وقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العليم الحكيم. فجعل ربنا جل وعلا شهادة العلماء مع شهادته وشهادة ملائكة. وهذا إن دل على شيء فإنما يوضح قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ لماذا؟ لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك فإن سيد العلماء وإمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام لم يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال في سورة طه: وقل رب زدني علما. نعم. إذن أعراض المسلمين. ومن هنا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أربى الربا، إن حرف إيه؟ توكيد ونص. إن أربى الربا يعني أشد الربا إيه؟ استطالة المرء في عرض أخيه. إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. طب وقد قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع: الربا 73 بابا أدناهم أن يأتي الرجل إيه؟ أمه. وحسن ذلك شيخنا الألباني. تخيل، الربا 73 بابا. وهناك في الحديث: إن أربى الربا، إن أعظم الربا وأشد استطالة المرء فين؟ هل منا أحد يسلم من ذلك؟ نقع في الربا، بل في أربى الربا، واستطالتنا في عرض إخواننا. وهذه مصيبة ينبغي أن نجتهد لنتخلص منها. أين مرض وبيل يا إخوان؟ إن كان بغيبة، إيش هي الغيبة يا أستاذ حمد؟ أحسن. ذكرك أخاك بما يكره، قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: فقد إيه؟ ارتبت. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد إيه؟ بعدت أي ظلمت. وأما السخرية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. إذن الأصل تحريم أعراض المسلمين، فكيف بعلمائهم إذا كان هذا الحال في عموم المسلمين، وعدم التعرض لها بنقد أو جرح سواء كان غيبة أم سخرية، والنصوص في هذا معروف. رتل.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
أنا لا أريد منك أن تسمع فقط أريد منك أن تتدبر أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تخيل أن واحد ميت وأنت جايب سكينة وبتقطع حتة من فخده أو من إيده وبتاكلها، وتخيل الميت ده أما يمر عليه يومين ريحته إيه؟ بسألكم ريحته إيه؟ نتنة، لا تطيق رائحته من بعيد، فكيف لو دنوت منه وقطعت قطعة قطعة وتضعها في فيك؟ انظر إلى ما قاله مولاي ومولاك، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فنحن نريد قوله تعالى أفلا تدبرون القرآن إيه؟ أم على قلوب أقفالها؟ نحن نريد أن نعيش مع القرآن يا أهل القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا، جبل 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 خاشع، فكيف بي وبك لحم دم إحساس مشاعر؟ ألسنا أجدر بذلك؟ لرأيته خاشعا متصدعا من ماذا؟ من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لذا فإن السلف رضوان الله تعالى عليهم كان بعضهم في كثير من الأحيان يقوم الليل بآية واحدة، بآية بآية واحدة يرددها يرددها. ولقد سمعت بعض الصالحين في زماننا قائما في ليلة، قائما 4 ساعات، يا حصرة على العباد ما يأتيهم من نذير إلا كانوا به يستهزئون. 4 ساعات بأذن هو قائم بها بين يدي مولاه. فنسأل الله أن يردني وإياكم إلى الله، ورحمة الله على من ذكرت الواحد. نعم.
ولا يباح من الغيبة إلا ما له سبب شرعي.
وبعضكم إخواننا من طلبة العلم يقول غيبة، وقد نبهت على ذلك قبل ذلك، والغيبة عكسها الحضور، وهذا خطأ، والصواب الغيبة بكسر الغين، أما تسكين الياء هذا عكسها الحضور، فلا نقول الغيبة إنما نقول الغيبة. فالغيبة أخت النميمة، الغيبة كبيرة والنميمة كبيرة. والغيبة وإنكار الله قد قال فيها يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فإن الله قال في النميمة هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة، وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام والعياذ بالله، هو الذي ينقل الكلام بقصد الوقيعة. أي نعم تفضل.
ولا يباح من الغيبة إلا ما له سبب شرعي. وقد ذكر الإمام النووي 6 أسباب تباح فيها الغيبة، وهي بإيجاز. أولا
6 أسباب، هذا يحتاج أن ننتبه عشان الأسباب دي أحفظها، صدق.
أولا التظلم عند من له ولاية فيقول ظلمني فلان.
التظلم عند من له ولاية. التظلم
عند من
له, ولاية. يعني أروح للقاضي, القاضي صاحب ولاية أو ضابط الشرطة.
ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر.
أنا قابلته قلت لقد رأيت ولدك يشرب سيجارة, السيجارة منكر؟ طب وأنت أب تستطيع أن تغير المنكر؟ يبقى هذه غيبة جائزة.
فيذكر صاحب المنكر عند من, يرجو منه المساعدة على تغييره. ثالثا الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أخي أو زوجي أو فلان فهل له حق. رابعا التعريف كالأعمى والأعمش والأعرج.
تفتي المفتي قل ظلمني أبي أو زوجتي أو زوجي فهذا أيضا جائز عشان يعلمه.
خامسا
التعريف كالأعمى والأعمش والأعرج. الأصل أنا أقول اسمه الناس ما يدلوني قل يا جماعة فلان الأعمش قل أغبطهم فالناس لا يعرفون إلا بهذا فأنا لا أقصد تحقيره ولا تنقيصه ولا السخرية وإنما أقصد التعريف فأبدأ بالاسم فإن لم يدلوني أقول لك.
خامسا أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته.
أيوة كل أمتي معافى إلا الإيه. أيوة.
سادسا تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه.
يعني مثلا ما تقول إيه نحذر الأمة من سماع حلقات إسلام البحيري لأنه ليس ضالا بل مضلا. ده جائز ولا لا؟ بل واجب. بل واجب. طب نحذر الأمة من السماع لمن يسمى بإبراهيم عيسى حيث ليس له من اسمه نصيب لا في إبراهيم ولا في عيسى مثلا. أي نعم. كذلك نقول بعدم سماع الدكتور سعد الدين الهلالي لأنه الرجل يفتن الأمة. الرجل يذكر في المسألة أقوال عديدة مثلا 10 أقوال أو 5 أقوال منهم قولان راجح ومرجوح والبقية الآراء شاذة فيذكر الآراء ثم يترك المشاهد والمجتمع يتخير رأيه من هذه الآراء وهذا لا ينبغي لأن المجتمع هذا ليس عالم وليس طالب علم وإنما هو من عامة المسلمين فينبغي على العالم أن يرجح ويذكر سبب الترجيح فهذا يدفع بالأمة إلى فتنة كبيرة فمثلا يقول إيه وإن كان الرجل رئيس قسم الفقه المقارن لكن نحذر من السماع منه لأن سماع الرجل فتنة فيما يظهر لي فهذا ينبغي أن لا تعد غيبة لأنها فيها مصلحة شرعية عظيمة.
منها جرح المجروحين من الرواة أو والشهود
كان يقول هذا كذوب سيء الحفظ هذا ضعيف هذه حرقت مكتبته إلى غير ذلك.
ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو معاملته أو مجاورته
أي أريد أن أتزوج بنت فلان فأنت تعلم عنه أنه حشاش تقول تعلم عنه أنه أنا أريد أن أشارك هذا قال ترك صلاة قل فهذه غيبة جائزة.
رابعا الإسلام يؤكد على أهمية الاجتماع والاتفاق ويحذر من الفرقة والسدود والتنازع والنصوص متواترة في هذا.
الاجتماع على الحق فنحن نهتم بالكيف أولا ثم بالكم نهتم أولا بإيه؟ بالكيف ثم الكم. أي نعم يعني هل هو على منهج الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم هل هو على منهج سلف هذه الأمة عقيدة ومنهجا هذا أمر رجل ثم ينظر إلى الكم بعد ذلك. أما جمع شيعي على سني على معتزلي على أشعري على قدري على خوارج على مصيري على إباضي على لا نفرح بهذا التجميع مصيري إباضي شيعي خوارج قدري معتزلي أشعري سني لا نحن نريد من هم على طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم وبقية العشرة.
ومن هذا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين.
اصبروا على المأمور ما أمركم الله به، اصبروا على المحظور ما نهاكم الله عنه، اصبروا على المقدور ما قدره الله عليكم من ابتلاءات، إن الله مع الصابرين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم.
وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا.
تخرج منها بإيه يا رب؟ أحسن. إثبات صفة الرضا للرب وعكسها إيه؟ أيوة. وكلاهما من صفات الله عز وجل. أي نعم. إن الله يرضى لكم ثلاثا تفضل
ويكره لكم ثلاثة.
أين؟
يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أن تعبدوه، كلمة أن تعبدوه فيها أصلان. تفضل. جميل. الأصلان تفضل. أحسنت. ألا نعبد إلا الله وحده ولا نعبده إلا بما شرع. أصلان كلمة عبدوه فيها أصلان، أن نعبد الله وحده ولا نعبده إلا بما شرع، ولا نعبده إلا بما إيه؟ إلا بما شرع. أي نعم. تفضل.
وفي الحديث الآخر وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره.
وقد ثبت ذلك في الصحيحين. نعم.
ومعلوم أن نقد الشخص أو الفرقة أو الفرقة بعينها لابد أن يوجد الوحشة والنفرة، ومن ثم قد يترتب عليه نزاع وشقاق.
يعني من تنتقدني أو انتقدك يحصل فيه فرقة ونفرة.
ومن ثم قد يترتب عليه نزاع وشقاق ثم صراع ومقاتلة، كفى الله المؤمنين شرها.
ولذلك لما يعني ما انت تتكلم واحد اول حاجة صح نيتك، انت تريد ان تفضح ام تعير ام تنصح؟ قل اريد ان انصح ولا افضح ولا اعير. تمام. ابدأ بما اودع الله فيه من حسنات، ينشرح ام ينغلق؟ ينشرح. اشعره بالمحبة والعاطفة وانك تريد له الرقية لا التنقص، انك تريد له الايه؟ الرقية لا ايه؟ لا التنقص. ولا يكون ذلك الا مسارعة، اي بينك وبينه، بينك ايه؟ وبينه. نعم.
خامسا، معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في معظم الاحوال اذا اراد التنبيه على بعض المحاذير والمخالفات الواقعة في مجتمع المدينة لم يكن يعين اصحابها او يشهر بهم، بل كان يعرض ولا يصرح، فيقول ما بال أقوام أو رجال أو أناس يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا. وقد جاء ذلك في وقائع كثيرة. نعم، ذلك هو الأصل، فيركز على الرأي والمخالفة بغض النظر عن صاحبها، فإذا كان الحوار مسافهة فيتقي التجريح إلا لضرورة ملحة، وإن كان الحوار غير مسافهة فيتقي فيه التجريح والتعيين إلا للضرورة أيضا. ومما يشهد لذلك منهج القرآن العظيم في رده على أهل الكفر والإشراك والنفاق، حيث يأتي في الغالب على العموم بدون تخصيص، فيقول وقال الذين كفروا وقال الذين أشركوا وقال الذين لا يعلمون ونحو ذلك، مع أن القائلين معروفون، لكن الغرض من الرد هو فضح المشركين والكفرة والمنافقين كلهم لا أصحاب المقالات أو المواقف ذوات أسباب نزول الآيات فحسب. أقول ذلك هو الأصل، ولكن ربما كان في التعيين مصلحة راجحة فلا مناص من المصير إليه.
فلا مناص أي فلا مهرب من المصير إليه أي من المرجع إلى ذلك.
وذلك لم يتورع أهل العلم عن تعديل الرواة وتجريحهم.
التعديل خلاف عكس التجريح. لم يتورع أهل العلم عن تعديل الرواة وتجريحهم، وألفوا في ذلك مؤلفات. أقول ذلك هو الأصل، ولكن ربما كان في التعيين مصلحة راجحة. أقول ذلك، أقول ذلك هو الأصل. ها؟ قبلها ولذلك. أقول ذلك هو الأصل، ولكن ربما كان في التعيين. أيوة راجحة، فلا مناص من المصير إليه، وذلك لم يتورع، ولذلك لم يتورع. أي نعم. نعم.
ولذلك لم يتورع أهل العلم عن تعديل الرواة وتجريحهم، وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة وعظيمة، حتى أصبح فنا معروفا تميزت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم، سمي علم الجرح والتعديل. فقد قال بعضهم للإمام أحمد: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا،
فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟
وكذلك الموقف من أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. غير أن الأمر نظرا لخطورته محكوم بقاعدة المصالح والمفاسد، ولعل الإمام الشاطبي من أكثر من بحث هذه القضية وأشاط فيها بتفصيل، ولا بأس أن نأخذ هذه الشذرات من كلامه لجلاء الغبش حول الموقف من أهل البدع، فقال بعد ذكر حديث الافتراق وشرحه ولكن الغالب في هذه الفرق أن يشار إلى أوصافهم ليحذر منها، ويبقى الأمر في تعيينهم مرجا.
اللي هو حديث انت عارفينه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم،
كما فهمناه من الشريعة. ولعل على متعينهم هو الأولى الذي ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة، كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفتحوا في الدنيا بها في الحكم الغالب العام، وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبد لنا صفحة الخلاف. وللستر حكمة أيضا، وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع إلى الفرقة والوحشة وعدم الألفة التي أمر الله بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والفرقة وترك الموالفة لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه، إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج، فلا إشكال في جواز إبدائها.
وكلكم يعلم أن بدعة الخوارج هي التكفير بالكبيرة، أما نحن أهل السنة فنقول على صاحب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وإن مات عليها إن شاء ربنا عذبه، وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار، بل يخرج من شفاعة سيد الشافعين أو أحد الشافعين.
فإن كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والفرقة وترك الموالفة لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه، إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلها، كما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج وذكرهم بعلامتهم حتى يعرفوا ويحذروا منهم، ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو أقرب منه بحسب نظر المجتهد، وما سوى ذلك فالسكوت عن تعيينه أولى. ثم قال: فإن قيل فالبدع مأمور باجتنابها واجتناب أهلها والتحذير منهم والتشديد بهم وتقبيح ما هم عليه، فكيف يكون ذكر ذلك والتنبيه عليه غير جائز؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في الجملة عليهم إلا القليل منهم كالخوارج، ونبه على البدع من غير تفصيل، وما ذكره المتقدمون من ذلك فبحسب فحش تلك البدع وأنها لاحقة في جواز ذكرها بالخوارج ونحوهم. ثم قال: فإن قيل فالعلماء يقولون خلاف ذلك، وأن الواجب هو التشديد بهم والزجر لهم،
ولذلك بين أن الخوارج كلاب أهل النار. نعم تفضل.
فإن قيل فالعلماء يقولون خلاف ذلك، وأن الواجب هو التشديد بهم والزجر لهم والقتل ومناصبة القتال إن امتنعوا وإلا أدى ذلك إلى فساد الدين، فالجواب أن ذلك حكم فيهم كما هو في سائر من تظاهر بمعصية صغيرة أو كبيرة أو دعا إليها، يؤدب أو يزجر أو يقتل إن امتنع من فعل واجب أو ترك محرم، كما يقتل تارك الصلاة وإن كان مقرا إلى ما دون ذلك. وإنما الكلام في تعيين أصحاب البدع من حيث هي بدع يشملها الحديث، فتوجه الأحكام شيء والتعيين للدخول تحت الحديث شيء آخر. وبناء على ما سبق فإن التعيين
بدل التجريح، فإن التعيين يعني هي دي اعتراضية. التعيين إنما يكون عند الضرورة الملحة.
فإن التعيين إنما يكون عند الضرورة الملحة التي لا محيد عنها، أما النقد المباشر الخاص فإن له من الآثار السلبية ما يتطلب فقها عظيما يزن المصالح والمفاسد ويعمل بالراجح منها، والله أعلم. رابع عشر: إعطاء كل قضية حظها من النقاش بدون اختصار مخل ولا تطويل ممل، ومن خلال نظرة ثاقبة بعيدة، وذلك مقتضى الحكمة التي ينبغي أن يكون عليها المحاور. ومن هنا ينبغي مراعاة الآتي: أولا، النظر في أبعاد القضية وملابساتها وأهداف إثارتها ومن وراء ذلك، فإذا تبين له خطورة الأمر وجسامته
شد
المئزر ولبس المغفر واستعان بالعزيز الجبار المتكبر.
يعني هو يعني جهاد، وجاهدهم به جهادا ايه كبير. وزي قال يعني لبس المغفر وهو يلبس ايه فوزة شبهها بالهند الارض القتال يعني. واستعان بالعزيز الجبار.
فإذا تبين له خطورة الأمر وجسامته شد المئزر ولبس المغفر واستعان بالعزيز الجبار المتكبر، ويدخل الميدان وهو في جهاد وعلى ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام، وإن كان هينا فليتئذ ولا يستعجل. ثانيا، إيفاء الموضوع حظه من النقاش عرضا وتدليلا ومناقشة وترجيحا وكشفا لضيوف الباطل، فإن كان لا يستطيع فلا يدخل في الحوار، كما سبقت إلى ذلك الإشارة في الأساس الثالث من أسس التعامل مع المخالف.
إن كنت أهلا أن تبين الباطل وتحق الحق بالأدلة القرآنية النبوية فمثلا في الأمة فافعل، وإن لم تكن أهلا فلا تحملن نفسك ما لا طاقة لك به، وانظر إلى المصالح والمفاسد في أهداف إثارة الشيء الذي تريد أن تثيره، واستعن بالله في كل أقوالك وأفعالك. نعم.
ثالثا، التفريق بين قضايا الدين الكلية وأحكامه القطعية وبين الأحكام الفرعية المختلفة فيها، فيبدأ مع المخالف في أصول الدين.
يعني أنت عندك ثلاث حاجات: القضايا الكلية، أي نعم، مثل العقيدة، أي نعم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر القضاء والقدر في المسائل دي قضايا كلية وأحكامه القطعية. أحكام قطعية مثل الخمر حرام، الصلاة من أركان الإسلام، صيام رمضان من أركان الإسلام، الحج لمن استطاع عليه سبيلا من أركان الإسلام، الزكاة لمن عنده النصاب من أركان الإسلام إلى غير ذلك. دي أحكام قطعية، وفي نفسها في أحكام فرعية فيها اختلاف. يبقى عندك أصول كلية واحد، اثنين أحكام قطعية، ثلاثة أحكام فرعية.
فيبدأ مع المخالف في أصول الدين من أجل إرساء القواعد المتينة عند المخالف أولا، ثم المجتمع المحيط ثانيا، وفقا لهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث كان تركيزهم الأعظم على التوحيد، ثم الأصول الأخرى، ثم الفروع. ولتكن القاعدة البدء بالأهم، البدء بالأهم فالمهم. وإن من الحكمة أن يضع المحاور كل مخالفة في موضعها ويقدر الآثار المترتبة عليها، ومن ثم تكون المواقف بحسب الأهمية، وذلك أن المخالفة العقدية ليست كغيرها، والمخالفة في حكم شرعي قطعي ليست كالمخالفة في أمر ظني، والمخالفة في الأصول العامة ليست كالمخالفة في المسائل الجزئية، وهكذا.
جزاك الله خير، وفي هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.